اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى المبحث الأخير في الأرش، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف الأرش لغة واصطلاحا. أما بالنسبة إلى التعريف اللغوي فذكر المصنف كلمات ثلاثة من اللغويين. الأول الجوهري في كتابه الصحاح، حيث قال ما نصه: الأرش دية الجراحات، وأرشت بين القوم تأريشا أفسدت. صحاح جزء 3 صفحة 995. الثاني هو الفيومي في المصباح المنير صفحة 12، حيث قال دية الجراحات. فالأرش عبارة عن دية الجراحات. إذن فكل من الجوهري والفيومي عرفا الأرش بالدية التي تؤخذ للجراحات. الثالث الفيروز آبادي في القاموس المحيط جزء 2 صفحة 261، حيث قال الأرش الدية والخاج وطلب الأرش والرشوة وما نقص العيب من الثوب، لأنه سبب للأرش، إلى آخر كلام. وظاهر كلام الفيروز آبادي أن الأرش هو الدية مطلقا، سواء كانت دية الجراحات أم دية الناس. فالفيروز آبادي أوسع في تعريفه من الجوهري والفيومي. ويتحصل من هذه التعاريف اللغوية أمران ذكرهما المصنف أو يستفادان من كلام. الأمر الأول أن تعريف القاموس للأرش بالدية مطلقا اوسع من تعريف الصحاح والمصباح، حيث خصصاه يعني الأرش بدية الجراحة. الأمر الثاني أن الظاهر من كلام الجوهري في الصحاح والفيومي في المصباح أن الأصل في معنى الأرش هو الفساد، ثم صار يطلق الأرش على الدية. الأمر الثالث الذي يمكن أن نشير إليه لا بأس ولم يشر له المصنف، وهو أنه بناء على هذه التعاريف اللغوية لا يكون الأرش بالمعنى الذي نبحث عنه معنى لغويا، بل قد يكون استعمل الأرش بالمعنى المبحوث عن استعمالا مجازيا. التعريف الاصطلاحي أفاد المصنف بأن الأرش بحسب الاصطلاح يتقوم بأركان ثلاثة. الركن الأول أنه مال، فالأرش عبارة عن مال. الركن الثاني البدلية، فالأرش مال يكون بدلا عن نقص مضمون، سواء كان هذا النقص مالي أم كان هذا النقص بدني. الركن الثالث عدم التقدير الشرعي، فالأرش ليس له مقدار محدد في الشارع، وهذا بخلاف الدية حيث لها مقدار محدد. إذن فالأرش مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدل لم يقدر له أو لم يقدر له في الشرع مقدار. تم الكلام في النقطة الأولى. قال القول في الأرش، وهو لغة كما في الصحاح وعن المصباح دية الجراحات، لكن عن القاموس أنه الدية مطلقا، جراحات
أم دية ناس، سواء دية قطع يد قطع قدم أو دية الناس كاملة. ويظهر من الأولين أنه في الأصل اسم للفساد، وقلنا يترتب على ما ذكره المصنف ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه القاموس أعم من الصحاح والمصباح. الثاني أن الأصل في كلمة الأرش بمعنى الفساد ثم استعملت في الدية. الثالث أن الأرش بالمعنى المبحوث ليس معنى لغويا، بل قد يكون الاستعمار فيه مجازي. المعنى الثاني، ويطلق في كلام الفقهاء على مال، هذا الركن الأول المالية، يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن، هذا الركن الثاني، لم يقدر له في الشرع مقدرون، يعني مقدار محدد لم يقدر له. فإذا بناء على هذا التعريف ستخرج الدية لأنها محددة شرعا. النقطة الثانية، لأن ذكرى المصنف ما نقل عبارة، أنا قلت لماذا قلت أنقل لك نص الكلام. قال الجوهري الأرش دية الجراحات، وأرشت بين القوم تأريشا أفسدت، يعني هو ذاكر بعد، لكن المصنف ما ينقل لأنه يعتمد على غيره. بين إيه يعني في الأصل أول ما استعمل، لا أول ما استعملت كلمة الأرش بمعنى الفساد ثم استعملت استعمال آخر نقلت إلى معنى آخر وهو الدية، فيكون لهذا اللفظ معنيان الفساد والدية بناء على هذا. النقطة الثانية، تعريف الشهيد للأرش والنتائج المترتبة على هذا التعريف. أفاد الشهيد الثاني في الحواشي أن كلمة الأرش مشترك لفظي يستعمل في أربعة موارد. المورد الأول ما نحن فيه، يعني ما يتدارك به نقص العيب، سواء بجزء من الثمن أو من غير الثمن. فهذا المال الذي يتدارك به العيب يسمى أرشا. المورد الثاني، نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي، على عبد غيره في غير المقدر شرعا. وهذا من قبيل ما لو جنى شخص على عبد جناية لم يحدد الشارع مقدار الدية فيها، كما لو كسر رقبة العبد. فيلزمه الدية، لكن الدية ليست محددة شرعا لكسر رقبة العبد، فتحسب هذه الدية بملاحظة قيمة العبد صحيحا وقيمته مكسور الرقبة. فمثلا لو كانت قيمته صحيح 1000 درهم ومكسور الرقبة 500 درهم، يلزم على الجاني دفع 500 درهم. كما أنه لا خصوصية للجناية على العبد، بل يعم ذلك حتى الجناية على الحور. وإنما ذكر العبد لأنه هو الذي تلحظ قيمته صحيحا وقيمته معيبا، وبالتالي فلو كانت الجناية على حران لزم الجاني أن يدفع 500 درهم أيضا للحر. المورد الثالث، كيف ينزل منزلة العبد؟ المورد الثالث، ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية كقطع يد العبد. حيث إن الشارع الأقدس حدد الدية في قطع اليد ومقدارها نصف الدية الكاملة، فالدية الكاملة للقتل 10,000 درهم، فقطع اليد ديته نصف الدية الكاملة، يعني 5,000 درهم. المورد الثالث الرابع، أكثر الأمرين من المقدر الشرعي، وهو المورد الثالث والأرش، يعني غير المقدر وهو المورد الثاني. وهذا مختص بجناية الغاصب، حيث إن الغاصب كما دلت الرواية مأخوذ بأشق الأحوال، وبالتالي يلزم بدفع الأكثر من الدية المحددة شرعا والأرش، يعني مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب. فمثلا أمثل، لو جنى الغاصب على العبد فقطع يده. فدية قطع اليد مقدرة شرعا وهي 5000 درهم، لكن لو لاحظنا الأرش يعني التفاوت بين قيمة العبد صحيحا وقيمته معيبا، فقيمته صحيح مثلا 10000 درهم وقيمته معيب 8000 درهم، فحينئذ يلزم على الغاصب أن يدفع أكثر الأمرين وهو 8000 درهم، يعني يدفع الأرش لا الدية المحددة شرعا، لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال. قيمة العبد معي 8 وقيمته صحيح 1000، قيمته صحيح 10000، تمام،
وقيمته معي
2000. نعم أحسنت، صحيح كلام شيخ يعقوب، أحسنت شيخ يعقوب. وقيمته معيب 2000، فيلزم بدفع 8. خب هذه معاني 4 للأرش ذكرها الشهيد، ويترتب عليها عدة نتائج. النتيجة الأولى الاشتراك اللفظي، بمعنى أن استعمال كلمة الأرش في هذه الموارد 4 ليس من باب الاشتراك المعنوي، وأن لفظ الأرش استعمل في المعنى الكلي وهذه المعاني مصاديق للمعنى الكلي كلفظ الإنسان المشترك معنويا بين جميع الأفراد، بل هناك أوضاع متعددة للفظ الأرش بإزاء كل معنى من هذه المعاني 4، لا أن الوضع واحد حتى يكون اشتراكا معنويا، كما أن استعمال لفظ الأرش في هذه المعاني ليس من باب الحقيقة والمجاز، فليس الاستعمال فيها مجازي بل هو استعمال حقيقي، إما بالوضع التعييني بأن اصطلح الفقهاء على كل معنى من هذه المعاني لفظة الأرش، أو بالوضع التعييني بسبب كثرة الاستعمال، فكان الاستعمال في البدء مجازا لكنه انقلب إلى حقيقة بسبب كثرة الاستعمال. إذن فلفظة الأرش مشتركة لفظيا بين هذه المعاني، لا أنها مشتركة معنويا ولا من باب الحقيقة والمجاز. النتيجة الثانية أن هذا الاشتراك اللفظي ليس من قبل اللغويين، وإنما من قبل الفقهاء. والشاهد على ذلك ما ذكرناه من كلمات اللغويين، حيث إنهم قالوا الأرش بمعنى الدية، وما ذكروا هذه المعاني الأربعة، وإنما ذكرت في كلمات الفقهاء. النتيجة الثالثة، أن العلاقة بين المعنى اللغوي وكل واحد من هذه المعاني الأربعة علاقة الإطلاق والتقييد. فالمعنى اللغوي الأصلي لكلمة الأرش الفساد، والفساد مطلق يشمل كل الأنحاء من الفساد. فإطلاق لفظة الأرش على فساد خاص، وهو الفساد الراجع للعيب في العيب، أو الفساد الراجع للجناية مثلا على العبد أو على الحر، فهو فساد خاص مقيد. إذن فالعلاقة بين المعنى اللغوي الذي وضع له لفظ الأرش بحسب اللغة والمعنى الاصطلاحي بحسب ما ذكره الشهيد هو الإطلاق والتقييد. فلذلك صح استعمال لفظ الأرش في كل واحد من هذه المعاني الأربعة. النتيجة الرابعة، اتضح مما ذكرناه أن التعريف الاصطلاحي الذي ذكرناه في النقطة الأولى كلي انتزاعي من هذه المعاني الأربعة التي ذكرها الشهيد. كلي انتزاعي عن هذه المعاني الأربعة، فلا تنافي بين تعريف المصنف للأرش وبين ما ذكره الشهيد، لأن تعريف المصنف منتزع من هذه التعاريف الأربعة، فهو جامع بينها. واضح؟ تم الكلام في هذه النقطة الثانية، وإن كان فيها بعض التأملات لا حاجة لذكرها. قال
من الذي قال
يعني بناء على أنها مشترك لفظي كما ذكر المصنف؟ تتناقشون يعني تكون هذا مو مشترك لفظي، يعني الشهيد الآن الذي ذكر في الحواشي قال هذا معنى يطلق وهذا معنى يطلق، يعني يقصد أنه حقيقة ومجاز، يعني يطلق من باب لا ظاهر كلامه وحسب دعواه بحسب تتبعه. شهيد هذا متتبع مستقصي، فبحسب خبرته يقول لفظة الأرش استعملت في هذه المعاني استعمال حقيقي، لأنه ذكر المعنى الأول المعنى الثاني المعنى الثالث الرابع، هذا هكذا يدعي. ولا ولا ما يقصد عن المعنى اللغوي، قال أنا مو ما أتكلم من الجانب اللغوي، أتكلم بحسب الاصطلاح الفقهي. يعني أنا فقيه أتكلم بحسب كلام المفيد، كلام الطوسي، بكلام المحقق، كلام العلامة، ما لي شغل مع جوهري، ولا لي علاقة بفيروزبادي، ولا لي علاقة بفيومي، ولا لي علاقة بالخليل الفراهيدي، لا ولا خلم على كثر. أنا كلامي الآن بحسب تتبع لكلمات الفقهاء وجدتهم يطلقون كلمة الأرش في هذه المعاني الأربعة، فهي تستعمل حقيقة. تقولون لا، لعل الشهيد مقصود أنه حقيقة في واحد والباقي من تصرح.
الحقيقة بناء على الحقيقة الشرعية مو موضوع حقيقة شرعية، اصطلاح الفقهاء عام
انه حقيقة متشرعية، شو المشكلة؟ بعد هذا الشهيد الآن يقول وجدت بكلام الفقهاء هكذا، يعني حقيقة متشرعي، ما ندعي أن الشارع ما عندنا لا آية ولا لدينا رواية قالت أيها المسلمون إن كلمة الأرش أستعملها كذا وكذا، وإن عندنا الجامعة وما يدريكم الجامعة وإن فيها حتى أرش الخاج. معنى يعني أرش الخاج؟ إيش معنى الأرش؟ أدري الخاج يعني الأرش هنا ما معناه مولاي الكلام المهم الصادق دية، فبش في لسان الشارع استعملت لفظة الأرش بمعنى الدية، وهذا المعنى اللغوي الذي ذكره اللغويون. لكن هناك حقيقة متشرعية لكلمة الأرش بمعنى هذا، لكن الآن يرجع بأرش العيب أو بنص العيب. كلمة الأرش مو موجودة في رواية زرارة ومرسلة جميل، نقص أو أرش؟ شوف الحافظة يا شيخ يعقوب، شغل جوال الحين يبحث. ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب. هذا زرارة. جميل بن دراج رده على صاحبه وأخذ ثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب، ما ذكرت كلمة أرش، والأمر سهل. لكن في روايات أخرى كما سيأتي ذكرت الأرش ورد الباء عليه قيمة العيب. وفي بعضهم مجتمع على أخذ الأرش وله أرش العيب، وله أرش العيب ذكرت بعض الروايات، والأمر سهل. والأرش هنا أيضا في هذه الرواية بمعنى نقص العيب مو الدية. طبق بقى. وعن حواش الشهيد أنه يطلق بالاشتراك اللفظي على معان منها ما نحن فيه، وبينا المقصود ما نحن فيه خيار العين، ومنها نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي، ومنها ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية كقطع يد العبد، ومنها أكثر الأمرين من المقدر الشرعي الذي هو المعنى الثالث والأرش الذي هو المعنى الثاني، وهو ما تلف بجناية الغاصب. انتهى. الآن المصنف يستنتج استنتاجات أربعة، كيف تقتنص؟ لاحظ. وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء مو عند اللغويين، حتى تشكل شيخ إبراهيم. هذا النتيجة الثانية عند الفقهاء كلامنا النتيجة الأولى طبعا الاشتراك اللفظي، هو طبعا ما صرح الشهيد يطلق قال نعم صرح، وعن الشهيد الحواشي أن الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي. على كل حال، فإذا المشترك لفظي ليس معنويا ولا حقيقة ومجاز كما سيأتيك في آخر الكلام. نتيجة أخرى بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها وبين الآخر.
لأن عادة الفقهاء ما يخرجون عن اللغة.
أحسنت.
يأخذ معنى معين.
نعم.
يستعمله.
لفظة أيوة اللغوي والمعنى
ويستعملها خلاص
صحيح
يطبقها يعني في موارد كثيرة
نعم بين كل منها وبين الآخر فلا يكون مشتركا معنويا بينهما بين المعاني يعني ولا حقيقة ومجازا فهي كلها منقولات نقلت إلى هذه المعاني عند الفقهاء عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد وما ذكرناه في هذه النتيجة الرابعة التي أشرنا إليها وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلي انتزاعي عن تلك المعاني كما يظهر بالتأمل. طبعا هناك من ناقش المصنف بعدة مناقشات كما في هداية الطالب للشهيد الجزء الخامس الصفحة 11 في هذه الأمور اللغوية وإلى آخر. النقطة الثالثة هل المناط في الأرش على القيمة الواقعية للعين أم على القيمة السوقية الشرائية الشرائية أفاد المصنف بأنه لا بد من التفصيل بين صورتين الصورة الأولى ضمان اليد فإذا كان الضمان بسبب اليد وليس بسبب المعاوضة فحينئذ تلحظ القيمة الواقعية للعين وهذا كما في العين المغصوبة فلو غصب شخص الكتاب وصار الكتاب معيبا عند الغاصب فيلزم على الغاصب دفع الأرش مضافا لإرجاع الكتاب والأرش يلحظ باعتبار قيمة الكتاب صحيحا وقيمته معيبا بلحاظ القيمة الواقعية فلو كانت قيمته صحيحا درهمين ومعيبا درهم فيلزم الغاصب إرجاع الكتاب معه درهم لأن هذا مقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب وكذلك الحال بالنسبة للعين المستامة كما لو أخذ شخص عينا ليسومها ثم يشتريها من البائع ويسأل عن حالها وفي أثناء ذلك تعيبت العين عند المستام فحينئذ يلزمه ضمان العين بلحاظ القيمة الواقعية فيرجع الكتاب مثلا مع مقدار التفاوت بين قيمة الكتاب صحيح وقيمة معيب وهو مقدار درهم الصورة الثانية ضمان المعاوضة وهذا هو محل بحثنا وكلامنا وهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول ما يظهر من النصوص ومن كلمات القدماء من أن الضمانة بلحاظ القيمة الواقعية لا القيمة الشرائية. كما هو الظاهر مثلا من رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله حيث جاء فيها محل الشاهد: ورد البائع عليه، يعني على المشتري، قيمة العين ولم يحدد أن المقصود بالقيمة يعني التفاوت بين القيمة الشرائية للعين والقيمة للعين وهي معيبة. فالظاهر أن الملحوظ قيمة العين يعني القيمة الواقعية لا القيمة الشرائية. نعم
في
الواقعية. وكذلك رواية حماد بن عيسى حيث جاء فيها محل الشاهد: وله أرش العيب. فإن الظاهر من الأرش يعني بالأرش بلحاظ القيمة الواقعية لا بلحاظ القيمة السوقية الشرائية. ويلاحظ على هذا الاحتمال بأن لازمه أن البائع قد يدفع للمشتري أزيد من القيمة الشرائية في بعض الحالات، فتكون العين عنده مجانا. كما لو باع البائع العبد مثلا بخمسة دراهم فقط وتبين للمشتري أن العبد معيب وجاء يطالب بالأرش، فلو كان المعيار على القيمة الواقعية وافترضنا أن القيمة الواقعية للعبد صحيح 100 درهم وللعبد معيب 50 درهم، إذن فلازم ذلك أن البائع يدفع للمشتري 50 درهم مع بقاء العبد على يد المشتري. إذن فكأنه اشترى أصلاً، أي لم أعطاه مجانا، العرض مجانا وزيادة عليه هدية بعد. واضح؟ إذن فلا يمكن القول بأن المدار على القيمة السوقية للزوم هذا المحذور في بعض الحالات. الاحتمال الثاني أن يكون المدار على القيمة الشرائية لا القيمة السوقية. وهذا الاحتمال هو المناسب وهو الذي ينبغي حمل النصوص عليه، حيث إن النصوص محمولة على ما عليه الغالب، والغالب هو اتفاق القيمة الشرائية مع القيمة الواقعية، ولذلك لم تنبه النصوص على أن المعيار على القيمة الشرائية، لأن الغالب التطابق بين القيمة الشرائية والقيمة الواقعية. وإنما يحصل الغبن في بعض الحالات، أو تحصل المسامحة من قبل البائع في بعض الحالات، وإلا فالغالب التطابق بين القيمة الشرائية والقيمة الواقعية، ولذلك لم تنبه النصوص. وبناء على ما ذكرناه فإذا باع البائع العبد بعشرة دراهم ثم انكشف أنه معيب، فيلزم على البائع دفع الأرش. فنلحظ قيمة العبد صحيحان وقيمته معيبة، فقيمته مثلا صحيح 20 لو افترضنا، وقيمته معيب 18، فالنسبة بين 20 و18 كم؟ العشر. إذن فالتفاوت بمقدار العشر بين الصحيح والمعيب. وبناء على ذلك فيلزم على البائع إرجاع عشر للمشتري، فعشر 10 دراهم درهم، فيلزمه أن يدفع درهما واحدا. فتحصل إذن يا موالين الأعزاء أنه في الصورة الأولى وهي ضمان اليد يكون المناط على الواقع القيمة الواقعية، إذ لا توجد هناك معاوضة حتى نلحظ القيمة الشرائية. وأما بالنسبة لضمان المعاوضة فيكون المعيار على القيمة السوقية الشرائية. فنلحظ قيمة الصحيح والمعيب ثم يلزم على البائع دفع مقدار التفاوت من الثمن إلى المشتري. وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينبغي حمل النصوص عليه. تم الكلام في هذه النقطة، تطبيقها إن شاء الله غدا غدا، والحمد لله رب العالمين.